إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام الترمذي وصححه، كما صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الحديث بطوله، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أطول من اللفظ الذي ذكرته، ولكن أقتصر على شرح هذا الجزء فيه من أجل الوقت في هذا الإسلام. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسائل المهمة في حياة الأمة، في حياة المسلمين. ولكن هذه المسائل لما كانت تخالف ما اعتاده الناس، وأحيانا تخالف المحسوس ليحسه الناس، لذلك أراد النبي أن يؤكد عليها بالقسم، فقال: ثلاثة أقسم عليهم، حتى الناس تطمئن إلى تصديقه صلى الله عليه وسلم، إلى تصديقه في هذه المسائل وغيرها. ليش؟ لأنه مسائل تخالف ما اعتاده الناس. ما هي هذه المسائل الثلاث اللي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول مسألة قال: ما نقص مال عبد من صدقة. الصدقة إذا وردت في الحديث النبوي أو في القرآن فهي تتناول سواء صدقة التطوع أو حتى الواجبة. عند الفقهاء الصدقة يعني التطوع، لا، في النص القرآني أحيانا تتناول الصدقة الواجبة وأيضا صدقة التطوع. طيب، النبي يقول في هذه المسألة الأولى: ما نقص مال عبد من صدقة. يعني أنت مثلا معك $1,000 يا أخي المسلم، آخر السنة جيت دفعت $25 زكاة مال منها، وقلت كمان تطوع لله $25، هي $50 لله. النبي يقول ويقسم أنه ما نقص مال عبد من صدقة، أي هذه الألف لم تنقص شيئا. طيب، المحسوس عند الناس نقص $50، كيف لم تنقص شيئا ويقسم عليه صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ كيف؟ في عدة أبواب الإسلام عدة معاني لهذا التعويض لعدم النقص. أول معنى أنه أنت بقي معك $950، الله تعالى يبارك لك في $950 بحيث يجبر بهذه البركة النقص الذي حصل بتصدقك بالـ$50. يبارك لك، إذا اشتريت طعام يبارك لك فيه، إذا اشتريت لباس يبارك لك فيه، حتى يجبر النقص اللي حصل بدفع الزكاة أو دفع $50 صدقة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، الله تعالى يفتح لك بابا من الرزق يعوضك $50. هذا الباب ما كان سيفتح لك لو لم تتصدق بها. هذا المعنى دل عليه حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قل بينما رجل بفلات من الأرض سمع صوتا في سحابة أسقي حديقة فلان. يقول عليه الصلاة والسلام: في رجل كان يمشي في الصحراء فسمع صوت في السحاب، طلع فوق الصاد بيقول للصحابي اسقي حديقة فلان بالاسم، يقول صلى الله عليه وسلم فتنحى السحاب حتى أفاض ماءه على تلك الحديقة. يقول السحابة دي مش بلتجه غير اتجاهها بهذا الأمر، وروحت إلى حديقة معينة فسقطها بمائها، الماء لم يسقي إلا تلك الحديقة. فالرجل ماشي بالصحراء تعجب من جوال الصف أن السحابة لا تسقي إلا بستان ويه بالاسم. يقول فتتبع أثر الماء، فإذا رجل قائم وعل في حديقته وبيده مسحاته، بيده مسحاته يحول الماء بمسحاته. الرجل تتبع أثر الماء فوجد بالحديقة بستانا كبيرا فيه رجل كأنه ناطر الماء، كأنه ناطر الماء، نزل الماء في مجرى ساقية له، فبلش يحول بالمجراف، بلش يحول الماء حتى يسقي زرعا. فهذا الرجل طبعا اللي كان بالصحراء تعجب، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ فقال له اسمي فلان للاسم الذي سمعه في السحاب. فهذا صاحب البستان قال له يا فلان يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ ليش عم تسألني عن اسمي؟ فقال له إني سمعت صوتا في السحابة التي هذه ماؤها، السحابة اللي الآن أمطرت عليك، سمعت صوتا يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال له سمعت صوت عم يقول اسقي حديقتك أنت، ماذا تفعل أنت؟ فقال له أما إذ قلت ما دام أكدت علي وعرفت السر فبدي إلا شو بعمل. قال أما إذ قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأجعله أسلاسا، ثلث أرده فيها وثلث آكله أنا وعيالي وثلث أتصدق به. شوف هذا الإنسان يتصدق بثلث ماله، ثلث الغلة في سبيل الله، فالله تعالى عوضه، عوضه هذا الثلث بأكثر منه، وحرم جيرانه، الجيران اللي جنبه ما سقوا ما لا يتصدقون. فإذا أنت تصدقت بشيء فالله يفتح بابا لك، بابا من الرزق ما كان سيفتحه لك لو لم تتصدق. هذا المعنى الثاني للتعويض اللي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث أن الله تعالى قد يصرف عنك مصيبة مالية، كانت ستصيبك مصيبة مالية فيصرفها الله عنك تعويضا عن الصدقة اللي تصدقت بها. دليل هذه المسألة إنزال من القرآن الكريم. الله تعالى ذكر لنا في القرآن قصة رجل أب كان رجلا صالحا، كان لما يجي حصاد المزرعة اللي عنده أو البستان اللي عنده أو الحديقة كان يخبر الفقراء يا جماعة أنا بكرة بدي أقطف الغلة والمحصول فوقفوني هناك، فيأخذ الغلة ويتصدق ببعضها على الفقراء. فلما مات هذا الرجل الكريم الأب ورثه أبنائه وكانوا بخلاء، كانوا بخلاء، فقالوا أبونا كان أحمق، كان كل هالمال يدفعه للهذا بيحرمنا منه، أبونا كان أحمق كل هالمال بيعطيه الفقراء وبيحرمنا منه، فخلينا بكرة نروح نقطف الغلة والمحصول وما تخبروا حدا، نطلع الصبح بكير، الصبح بكير حتى ما حدا يسمع فينا ولا يشوفنا حدا. ففي تلك الليلة يخبر الله في القرآن، تلك الليلة أرسل الله تعالى عليهم نارا فأحرقت بستانهم. اليوم الثاني طلعوا المساكين، طلعوا عم يحكوا مشوشة فيما بينهم إنه ما تخبر ما تعلموا صوتكم مش ما يسمعكم، رايحين نحصد الغلة. فلما وصلوا على بستانهم شافوا بستان محروق، قالوا أكيد ما هذا بستاننا، كون هذا شو بستان، احنا ضيعنا الطريق، الدنيا ليل لسه أول الليل، أول يعني على الفجر ضيعنا الطريق. رجعوا برموا 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 تأكدوا إنه هذا بستانه. يقول تعالى إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني حتى قولوا بكرة بدنا نقطف وما قولوا إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، صارت كالليل الأسود بسبب الحريق اللي ابتلعها.
فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرسكم إن كنتم صارمين. صباح الباكر خلينا نروح نقطف. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يعقوب صادوطي ما حد يسمعهم فقراء يروحيش حد منهم. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. أي ما هذا بستاننا، ضلينا الطريق. ثم اكتشفوا بل نحن محرومون، أي هذا بستاننا الله حرمنا غلته. فهذه المصيبة المالية الله تعالى صرفها عن الأب بسبب صدقته، هذا تعويض. وابتلي بها الأبناء بسبب بخلهم بالصدقة. هذا المعنى الأول لأخذ الإسلام للمسألة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. المسألة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة. ما معنى الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أنت ظلمت أحد، مثلا سبك أو أحد ضربك أو أحد أساء إليك أو تكلم عليك بالسوء، ظلمت فصبرت. الصبر المراد به هنا يقول الإسلام العفو، أي تعفو عنه. في حديث عند مسلم يقول: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يقول إذا عفوت عنه فالله تعالى يزيدك عزا. هذا ظاهر الحديث. هلا في الإسلام يجوز إذا إنسان سبك أن تسبه، إذا ضربك أن تضربه شرعا. يقول تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ما تزيد، ضربك كف تضربه كف، ما تزيد، مش كفين كف وين. ولكن الله تعالى صحيح أجاز هذا، لكن الله ندب وأحب العفو. يقول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وفي حديث أخرجه الإمام أحمد وصححه شيخنا الألباني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر، أحد الصحابة اسمه عقبة، قال له: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. كل نبي لهذا الصحابي بيقول له: صل من قطعك. يعني إذا كان أهلك أقاربك ما بيتصلوا فيك ما بيردوا عليك، أنت بتصل فيه، ما بيسألوا عنك أنت تسأل عنه. وأعطي من حرمك وأعفو عمن ظلمك، هذا تأكيد للمعنى. طيب لماذا أنه كانت النتيجة أو الثمرة إذا أنا عفوت يا أخي عمن أساء إليه، لماذا الله تعالى جعل الثمرة في الدنيا العز ما شيء تاني؟ ليش كده؟ وما ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليه، أي عفى عمن ظلمه، إلا زاده الله عزا. لماذا الموضوع العز مقابل العفو؟ ليش؟ تقول لي الجواب يا أبو الإسلام. يعني أنت قدام الناس إذا في واحد شتمك أمام كل الناس فأنت بيجيك دغري الشيطان رد عليه. إذا ما بترد على قدام الناس بدك تتبهدل، هيدي بدها تصير عار عليك وعلى أولادك إلى يوم الدين، تتبهدل. فهون الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا ما ردت عليك وسكت وعفوت فإن الله تعالى يزيدك عزا، أي ما بتصغر بأعين الناس، بالعكس تكبر في أعين الناس. الله تكفل لك بأن يزيدك في قلوب الناس عزا وهيبة وتكبر في عينهم. طيب ليش الإسلام شدد المسألة؟ مثل ما قلنا، خلي أخي اللي ضربني بضربه، اللي سبني بسبب، انتهي المسألة. في حكمة يا حسن، في حكمة. ما هي الحكمة؟ بدنا نبينها بحديث رواه الإمام أحمد صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما. الحديث عن أبي هريرة يقول: كان أبو بكر في مجلس موجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه والصحابة، يقول: فجاء رجل فشتم أبا بكر والنبي جالس عليه السلام. مشهد عظيم، وهي جاهل عم يطعم بأبي بكر، الشتم يعني ما مثل احيانا بنسمي الشتم اختك وامك ما لا المعنى. المعنى انه بيقول لو انت رجل مثلا كذا سيء او بخيل او انت غير منصف او انت ظالم يا ابا بكر، هنا الشتم بهالمعنى مش مسبب مثل ما نحن بنفهم. يقول فشتم رجل ابا بكر والنبي جالس. النبي ماذا فعل؟ يقول ابو هريره فجعل النبي يعجب ويتبسم. يقول فلما اكثر رد عليه ابو بكر بعض قوله فغضب النبي وقام عليه السلام. يقول الرجل شتم ابو بكر سوري يعني يحكي لا كلام سيء، فالنبي ساكت ما بس ساكت عم يتبسم. فلما الرجل زاد وطول بالكلام السيء ضد ابي بكر ما تحمل ابو بكر فرد عليه، بس ما رد كل الكلام، شوي رد على جزء من الكلام. فهون النبي غضب وقام من المجلس. يقول ابو هريره فلاحقه ابو بكر وقال له يا رسول الله كان هذا الرجل يشتمني وانت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. ابو بكر تعجب انه يا رسول الله راضي هذا عم يسبني واعتراضي، ولما أنا رديت شوية أمد. فقال له صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا بكر إنه كان ملك يرد عنك، فلما رددت عليه حضر الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان. قال له يا أبا بكر أنا كنت أقعد بس أنا شايف في ملك يدافع عنك، الله سخر ملك يدافع عنك، كل ما يحكي كلمة الملك يدعو عليه على هذا السبب، فلما أنت رديت حضر الشيطان أنا ما بقعد مع الشيطان. ثم قال له يا أبا بكر ثلاث كلهن حق. قال له الأولى قال ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله إلا أعز الله نصره. هنا الحديث بينه واضحا، يعني إذا أنت واحد سبك فأغضيت أي عفوت عنه لله، شو يعني لله؟ يعني أنت قادر تسبه، مش والله خايف منه وسكت قلت يا أخي أنا خلاص عفوت عنه وزلت ما بطو قلبك ما لك قلب ترد عليه، لا أنت قادر وأنت أقوى منه وقادر ترد عليه، بس تركت الرد لله إلا أعز الله نصره، الله يزيدك عزا. قلت شو الحكمة؟ إن هذا الحديث يبين الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة يا أخوة الإسلام شوفوا اليوم بحياتنا، أكبر الحكمة نشوفها اليوم حياتنا. كون ماشي بالسيارة واحد بيصدعك أو بتصبه بيزمر لك أو بيزمر له بتقول له شبك بيسبك، أنت بدك تمشي على إيه؟ وجزاء سيئة سيئة مسؤولة، تنزل بتسبه هذا جاهل، انتهي يتطور السبات إلى التضرب بالأيدي، بعدين سحب السلاح، بعدين في قتيل أو جريح، قتيل أو جريح. هذا اللي كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم، أن لما ردت عليه بيجي الشيطان، أول ما ترد يأتي الشيطان. أنت يمكن تضبط نفسك ما بتسحب سلاح، بس هو ما يدريك أنه يضبط نفسه الجاهل، فيأتي الشيطان يحرش بينك وبينه حتى يوصل إلى القتل. هذا اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك لا أصبر والله بيأزك، ولا تتطور المشاكل بحضور الشيطان حتى يوصل إلى القتل والجرح. وهذا اللي كل يوم نشوفه ماشي بالسيارة واحد لك بيدوب العلاج وبيسبك، إذا بترد عليه بينزل بأوسط تركه تركه. هذا المقصود يا أبو سلام الحديث، إنه حتى الناس لا تتقاتل لا يحرش الشيطان فيما بينها. هذه المسألة الثانية، وهنا هذه المسألة لأن الناس صعبة عليها إنه بدي يسبني وأسكت وبتبهدل قدام الناس، خاصة إذا كان قدام الناس سبني. هنا النبي يقول الله تكفل بأن يعزك في قلوب الناس ويكبرك في أعين الناس. احفظوا هذه الوصية الإسلام من الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، قال عليه الصلاة والسلام ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. شو المسألة؟ مسألة هنا يعني شحودة، يعني هل الشحودة حرام بالأطلاق؟ لا. النبي في حديث رواه الإمام البيهقي وحسنه شيخنا الألباني يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام محل هذا الحديث. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فتح على نفسه باب مسألة شحودة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فقر من حيث لا يحتسب.
والنبي عليه الصلاة والسلام إذا واحد طلب من أحد الناس وهو منه مضطر منه مضطر ما في مصيبة نزلت عليه ولا عنده عيال كتير ما قدر يطعميهم يبقى هالحالتين ممكن يطلب بس بغير هالحالتين طلب غير هالحالتين فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام الله سيفتح له بابا من أبواب الفقر يعني بسبب الطلب ما يظن أنه يستكثر الله سيبتلي بمصيبة تسبب هذا المال اللي شحده وزيادة عليه هذا الناس اللي بالمحسوس أنه أنا بالمحسوس طلبت ماني محتاج طلبت الناس عطوني ربحت $1,000 طلبت 1000 عطوني ربحتها الرسول يقول أنت ما ربحتها ستبتلى بمصيبة تروح لك 1000 وزيادة لأن الناس ما بتصدق قال أقسم الرسول على هذه المعاني صلى الله عليه وسلم تبهد في الدنيا يفتح الله عليك باب فقر وفي الآخرة أيضا حديث رواه الإمام الطبراني وحسن شيخنا الألباني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله غنى أي عنده ما يكفيه سأل عن طمع وله غنى يغنيه جاءت مسألته خموشا في وجهه يوم القيامة هذا الرجل اللي بيشبه دمانه مضطر يقول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وجهه كأنه مجروح كما خرمش في لحم ينزع من جلده الخرمش يروح جزء من اللحم من وجهه يعني كأنه يقول عليه الصلاة والسلام مثل ما أراق ماء وجهه في الدنيا الله تعالى يظهر معصيته في الآخرة من يذهب شيئا من لحم وجهه الناس بيشوفوه خرمش بيفهموا أنه هذا كان يشحد بدون دافع قوي بدون ضرورة وفي حديث رواه الإمام البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يسأل الناس أي هذا بيشحد يقتل حياته شحوده ولا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم يوم القيامة هذا يبعث ما في بوشه لحم ما يبين إلا العظم بسبب ماذا الشهادة طيب ليش الإسلام شدد بالمسألة المسألة الأولى فهمنا ليش شدد فيها أو الثانية هذه المسألة الثالثة ليش شدد فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذا بيسأل طيب ممكن نعطيه كما نعطيه لا لأنه فهموا يا بس المسألة الإسلام لما فرض الزكاة 2.5% وزن بين الفقراء وبين الأغنياء فهالنسبة تعمل توازن في المجتمع ما بيبقى فقير إذا كان الأغنياء التزموا بأمر الله ودفعوا زكاة أموالهم هذه الزكاة تكفي الفقراء متى لا تكفيهم بيصير في فقر في البلد سببين السبب الأول الغني يبخل بزكاة ماله السبب الثاني في ناس يشحدون ومن هم مضطرين فبيغضوا حق الفقير بيشحدوا من هم مضطرين بيغضوا حق الفقير فإذا وقع هذا السبب الأول أن الفقير الغني بخل بماله أو ناس شحدوا من هم مضطرين بتروح على الفقير المضطر بتروح عليه فهون يزداد الفقر بالمجتمع والسبب هو هذا الأمة اللي شحد بدون سبب بدون حاجة لذلك شدد الله عليه في الدنيا بأنه يزيد من فقره وفي الآخرة أنه يفضحه بين الناس إنه ما بيطلع بوشه لحم لذلك أختم يا مسلم هذا الحديث بمسألة رواها الإمام البيهقي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري تنفهم قداش الصحابة كيف كانوا ينظرون لهذه المسائل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول أصابني جوع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب جوع يعني ما مثل النبي يقول لك أنا جيعان بكم بيت مليان أصابني جوع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شددت على بطني حجرا وربطت حجر لأنه لما يربط هنا صخرة ما بقى المعدة تأخذ تعطيه بصير مشدودة ما بقى يحس بالجوع الجوع موجود بس ما بيحس به يقول فتعجبت امرأتي وقالت لي يا فلان روح اسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه سأله بالأمس فلان فأعطاه سأله فلان فأعطاه وأنت معروف قال له يا رسول ما بقى عندي ما يعطيه يقول لا أسأله حتى لا أجد شيئا بل ما بدي لبهدل حولي إلا إذا ما بقى عندي شيء فعلا ما عندي شيء بيعه ما عندي مصاري بالبيت ما عندي من هون ولا من هون ولا دائب مرتي ولا كذا خلص برو بسؤال يقول فالتمس فلم يجد شيء طلع بالبيت ما في شيء لا أكل ولا شرب ولا في شيء ولا مرته مع ذهب ولا هو معه شيء صمدوا يقول فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فوجدته فوافقته وهو يخطب، كان يخطب يعني موعظة، أكيد مش خطبة الجمعة ولا كان إجا قبل ذلك. فأدركته من قوله، يقول لما وصلت النبي يخطب فسمعت الجملة اللي عم بيقولها وصلت عنده، كان يقول صلى الله عليه وسلم: ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن سألنا فإما أن نبذل له وإما أن نواسيه، ومن استغنى عنا أحب إلينا ممن سألنا. يقول أبو سعيد وسط هالجملة أن النبي بيقول اللي يستعف أي لا يسأل الله سيعفه، أي سيعطيه ما يعفه به، يعطيه ما يلعب يعفه، واللي يستغني عن السؤال الله يغنيه، واللي بيسألنا يقول رسول اللي بيطلب منا إذا معنا بنعطيه، ما معنى بنرده كلمة طيبة إنه والله يفهم منا، ما معنى الله يعود عليك. بس قال عليه الصلاة والسلام: من استغنى عنا أي لم يسألنا أحب إلينا مما سألنا. فلما سمع الكلمة أبو سعيد وميت من الجوع ما قبل يسأل، قال فرجعت، قال ففتح الله علي الدنيا فما وجد بيت في الأنصار أكثر مالا مني. يقول بعد ما أني استغنيت أعطاني الله الوعد، ومن يستغني يغني الله. يقول والله بعد فترة فتح الله علي الدنيا حتى صرت أغنى رجل في المدينة، ما وجد بيته في الأنصار أكثر مالا مني. هذه بعض وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن ينفعنا بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أستغفر الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوة الإسلام، قبل ما نبدأ بالدعاء في مسائل بختام هذا الشهر الكريم لو ننفذ النظر إليها. أول مسألة شهور، كيف هذا الشهر مر بسرعة كلمح البصر، كذلك العمر، كذلك العمر. فاحتاطوا لآخرتكم، احتاطوا لآخرتكم، لما أنت شفت بسرعة مر الشهر كذلك العمر يمر، ولا نشعر إلا بالأجل قد حضر. فالإنسان العاقل يستعد لآخرته ولا ينتظر المفاجأة. بدل واحد منا عم يتمتع وغافل عن ذكر الله، لما بيجي الموت بيزعل وبيتحسر، ببلش يبكي ويقول له لمرته يا ريت عملت هيك، ويا ريت يا الله ضيعت وقتي بالحكي وبالجدل وبالسهرات وبالطلعات وبالنزلات، يا ريتني صليت، يا ريتني صدقت، يا ريت. الآن اعتبر أنه جاءك الأجل وطلبت من الله شوية مهلة، فأعطانا الله مهلة. هذه الوصية الأولى الإسلام في ختام شهر رمضان المبارك. وصية الثانية من زكاة الفطر، حديث رواه أبو داود صحيح شيخنا الألباني، النبي عليه السلام بيّن لنا الحكم من زكاة الفطر. يقول أبو سعيد، يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو، أو من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. يقول أبو سعيد النبي عليه السلام فرض علينا زكاة الفطر من أجل إذا واحد كان أثناء رمضان أثناء صيامه صار شيء بينه وبين زوجته مثلا قبلها، أو مثلا تكلم بأشياء متعلقة بمباشرة النساء مما ما بيصير يتكلم فيه، أو مثلا عمل بعض النميمة والغيبة، فهذه الصدقة تكفر كل هالأخطاء الصغيرة، إلى جانب أنها تعمل للمساكين. ما معقول يعني أن الناس يوم العيد تفرح وتلبس ثياب العيد ورايحة تكزدر والأولاد يفرحون يلعبون وفي أولاد فقراء ما معهم شيء. فالنبي يقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم حتى المجتمع يتألف فيما بينه. فهذا الهدف من زكاة الفطر. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، يقول من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، أي قبل صلاة العيد تؤدى، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقة. فلا تؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد، من دفع الزكاة بعد صلاة العيد لا تقبل منه كزكاة فطرة. وزكاة الفطرة يا إسلام كما بينا مرارا أنها صاع من تمر أو من شعير أو من قمح أو غير ذلك كما بيّنت الأحاديث. ومن العلماء من أجاز أن تدفع نقودا إذا كان فيها نفع للفقراء، ومقدارها اليوم حوالي $5 عن الشخص الواحد. الإنسان يدفع عن نفسه وزوجته وأولاده، ومن ينفق عليه إذا كان أم عايشة بالبيت عنده يدفع عنها، وتؤدى كما ذكرنا قبل صلاة العيد. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، السنة في صلاة العيد تكون بالفلا، ونحن نتمنى يعني أنه يأتي يوم على أهل طرابلس يصلون جميعا في مكان واحد، لا فيه إظهار للقوة، إظهار لقوة المسلمين واجتماع المسلمين، تألف المسلمين. ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله. الآن الحمد لله تقام صلوات في الفلوات، صلاة العيد الأصل تقام في الفلا وليس في المساجد. يجوز إقامة في المساجد ولكن الأولى بالفلا. فلذلك نحن كل سنة نغلق هذا المسجد لأنه تقام صلاة العيد في الدوار أبو علي قرب المسجد، فحتى لا نشوش على الإخوة نغلق الصلاة المسجد دائما من أجل الالتزام بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن أعتق رقابهم من النار في هذا الشهر الكريم. نسأل الله أن نكون ممن غفر الله لهم وممن قبل الله منهم أعمالهم وصلاتهم وصيامهم وممن تجاوز الله عنهم. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع شملهم ووحد كلمتهم، اللهم خفف عنهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم ارفق بهم، كن معهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم وثبت الفتح على إخواننا في الشام، اللهم ثبتهم الفتح ولا تجعل لفلول النظام البائد فتنة فيهم، إنك سميع مجيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.